الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في مبدأ الهجرة التي فرق الله بين أوليائه وأعدائه وجعلها مبدأ لإعزاز دينه ونصرة رسوله. وقال الزهري: قال الترمذي: حدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر أن ابن قتادة ويزيد بن رومان وغيرهما وقالوا: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 3 سنين من أول نبوته مستخفيا، ثم أعلن في الرابعة فدعا الناس إلى الإسلام 10 سنين يوافي الموسم، كل عام يتبع الحاج في منازلهم وفي المواسم بعكاظ ومجنة وذي المجاز يدعوهم إلى أن يمنعوه حتى يبلغ رسالات ربه ولهم الجنة، فلا يجد أحدا ينصره ولا يجيبه حتى إنه ليسأل عن القبائل ومنازلها قبيلة قبيلة فيقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتدين لكم بها العجم، فإذا متم كنتم ملوكا في الجنة. وأبو لهب وراءه يقول: لا تطيعوه فإنه صابئ كذاب، فيردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبح الرد ويوذونه ويقولون: عشيرتك أعلم بك حيث لم يتبعوا، وهو يدعوهم إلى الله ويقول: اللهم لو شئت لم يكونوا هكذا. قال: وكان من سمي لنا من القبائل الذين عرض نفسه عليهم بنو عامر بن صعصعة ومحارب بن حفصة حصفة وفزارة وغسان ومرة وحنيفة وسليم وعبس وبنو نضر وبنو البكاء وكندة وكلب والحارث بن كعب وعذرة والحضارمة، فلم يستجب منهم أحد. وكان مما صنع الله لرسوله أن الأوس والخزرج كانوا يسمعون من حلفائهم يهود المدينة أن نبيا سيخرج في هذا الزمان فنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. وكانت الأنصار يحجون البيت كما كانت العرب تحجه دون اليهود، فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله وتأملوا أحواله، قال بعضهم لبعض: تعلمون والله يا قوم أن هذا الذي توعدكم به اليهود فلا يسبقنكم إليه. وكان سويد بن الصامت من الأوس قد قدم مكة، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجب حتى قدم أنس ابن رافع ابن فتية من بني عبد الأشهل يطلبون الحلف، فدعاهم إلى الإسلام. فقال إياس بن معاذ وكان شابا: يا قوم هذا والله خير مما جئنا له. فضربه أنس وانتهر فسكت، ثم لم يتم لهم الحلف فانصرفوا إلى المدينة. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عند العقبة في الموسم 6 نفر كلهم من الخزرج: أسعد بن زرارة وجابر بن عبد الله وعوف بن الحارث ورافع بن مالك وقتبة بن عامر وعقبة بن عامر، فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا، ثم رجعوا إلى المدينة فدعوا الناس إلى الإسلام، ففشى فيها حتى لم يبقى دار إلا وقد دخلها الإسلام. فلما كان العام المقبل جاء منهم 12 رجلا، 6 الأول خلا جابر ومعهم معاذ بن الحارث أخو عوف وذكوان بن عبد قيس، وأقام بمكة حتى هاجر، فهو مهاجري أنصاري. وعبادة بن الصامت ويزيد بن ثعلبة وأبو الهيثم بن التيهان
التيهان.
أحسن الله لك. وأبو الهيثم بن التيهان وعويمر بن ساعدة. قال أبو الزبير عن جابر إن النبي صلى الله عليه وسلم لبث 10 سنين يتبع الناس في منازلهم في الموسم ومجنة وعكاظ، من يوويني ومن ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة، فلا يجد أحدا حتى إن الرجل ليرحل من مصر أو اليمن إلى ذي رحمه فيأتيه قومه فيقولون احذر غلام قريش، ويمشي برجالهم ويدعوهم إلى الله وهم يشيرون إليه بالأصابع، حتى بعثنا الله من يثرب فيأتيه الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله ويسلمون بإسلامه، فاجتمعنا وقلنا حتى متى رسول الله يطرد في جبال مكة، فرحلنا حتى قدمنا عليه في الموسم فواعدنا بيعة العقبة، فقال له العباس ما أدري ما هؤلاء القوم، إني ذو معرفة بأهل يثرب، فاجتمعنا عنده من رجل ورجلين، فلما نظر العباس في وجوهنا قال هؤلاء قوم لا نعرفهم، هؤلاء أحداث، فقلنا يا رسول الله على ما نبايعك؟ قال على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقوموا في الله لا تأخذكم فيه لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم، وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. فقمنا نبايعه، فأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو أصغرهم، فقال رويدا يا أهل يثرب إنا لم نضرب إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة، وأن تعظكم السيوف، فإما تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإما تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله. فقالوا أمط عنا يدك، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. فقمنا إليه رجلا رجلا، فأخذ علينا يعطينا بذلك الجنة، ثم انصرفوا إلى المدينة، وبعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم ومصعب بن عمير يعلمان القرآن ويدعوان إلى الله، فنزل على أسعد بن زرارة، وكان مصعب بن عمير يؤمهم، وجمع بهم لما بلغوا لما بلغوا 40، فأسلم على يديهم بشر كثير، منهم أسيد بن خضير وسعد بن معاذ، وأسلم بإسلامها يومئذ جميع بني عبد الأشهل إلا الأصيرم، فتأخر إسلامه إلى يوم أحد فأسلم حينئذ، وقاتل حتى قتل ولم يسجد لله سجدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليل وأجر كثير، وكثر الإسلام في المدينة وظهر. ثم رجع مصعب إلى مكة، ووافى الموسم ذاك العام خلق كثير من الأنصار من المسلمين والمشركين، وزعيم القوم البراء بن معرور، وكانت بيعة العقبة، وكان أول من بايعه البراء بن معرور، وكانت له اليد البيضاء في إذا أكد العقد وبادر إليه. واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم تلك الليلة 12 نقيبا، فلما تمت البيعة استأذنوه على أن يميلوا على أهل منى بأسيافهم، فلم يأذن لهم، وصرخ الشيطان على العقبة بأبعد صوت سمع يا أهل الجباجب، هل لكم في محمد والصبعة معه قد اجتمعوا على حربكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا عزب العقبة، أما والله يا عدو الله لا تفرغن لك. ثم أمرهم أن ينفضوا إلى رحالهم ثم أمره أن ينفضوا إلى رحالهم. فلما أصبحوا غدت عليهم أشراف قريش فقالوا: بلغنا أنكم لقيتم صاحبنا البارحة وواعدتموه أن تبايعوه على حربنا، وأيم الله ما حي من العرب أبغض إلينا من أن تنشب بيننا وبينه الحرب منكم. فانبعث من هناك من المشركين يحلفون بالله ما كان هذا، وجعل ابن أبي يقول: هذا باطل، وما كان قومي ليفتاتوا على مثل هذا. لو كنت بيثرب ما صنع قومي هذا حتى يؤامروني. فرجعت قريش، ورحل البراء إلى بطن يأجج، وتلاحق أصحابه من المسلمين وطلبتهم قريش، فأدركوا سعد بن عبادة فجعلوا يضربونه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ذكر المصنف رحمه الله ما أشار إليه الترمذي رحمه الله في سننه في صحيحه من قصة هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف هاجر من مكة، وما الذي حمله على الهجرة من مكة إلى المدينة. فقد كان صلى الله عليه وسلم حينما نزل عليه الوحي وهو في غار حراء، ونزلت عليه سورة اقرأ: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فكان صلى الله عليه وسلم بهذه الآية الكريمة وهذه السورة أصبح نبيا، لأنه أنزل عليه الوحي، ومن نزل عليه الوحي فهو نبي. ولكن النبي قد يكون نبيا رسولا، وقد يكون نبيا فقط بدون رسالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي، نزل بعد ذلك عليه سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر. فلما أمر بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد صار بذلك رسولا، لأن الرسول هو الذي يكلف بالقيام بعمل الدعوة. أما النبي فهو ينزل عليه الوحي ويأتمر أمر الله ويدعو الناس إلى هذا من غير أن تكون دعوته صارمة وجهاد وقتال، إنما هذا للرسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه الوحي استحق النبوة، ولما نزل عليه الأمر بالقيام بأعباء الرسالة والدعوة إلى الله ونهي عن الشرك والأمر بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، صار بذلك رسولا صلى الله عليه وسلم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم مكث بعد ذلك 3 سنين يدعو الناس سرا ويدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك، ثم أمر بالجهر بالدعوة، فجعل يدعو الناس 10 سنين صلى الله عليه وسلم وهو في مكة غير 3، فقد مكث في مكة 13 سنة وفي المدينة 10 سنين، فكانت دعوته 23 سنة عليه الصلاة والسلام، وقد نزل عليه الوحي وعمره 40 سنة، فبذلك مع 40 سنة وبعد 23 فتم عمره 63 سنة عليه الصلاة والسلام، ثم اختاره الله لجواره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدعو 3 سنوات الدعوة بسر، يدعو هذا ويدعو هذا ولم يجهر بعداوة المشركين، والمشركون في ذلك الوقت يحترمونه غاية الاحترام ويسمونه الأمين لأمانته صلى الله عليه وسلم ولحسن خلقه ولحسن معاملته، فهو من أغلى الناس عندهم عليه الصلاة والسلام ومن أرفع الناس مكانة بينهم، ولذلك يدعونه الأمين. فكل من أراد أن يسافر سفر أو كذا وعنده شيء يخاف عليه أتى به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الغاية في الأمانة، ولذلك سمي لقبوه بهذا اللقب. فلما جهر بالدعوة وعاب آلهتهم ونهاهم عن الشرك، قاموا عليه صلى الله عليه وسلم ونابذوه بالعداوة وقالوا هذا سفه أحلامنا وسفه آباءنا وسفه ديننا، فوصفوه بالأوصاف فقالوا هذا كذاب، هذا ساحر، هذا يفرق بين المرء وزوجه، هذا يفرق بين الأب وابنه، هذا كذا، فوصفوه لأنه لما دعا إلى توحيد الله ونهى عن الشرك بالله فنصبوا له العداوة. ولكنه صلى الله عليه وسلم مع ذلك لم يثني عزمه ذلك، بل جد واجتهد وشمر عن ساق الجد والاجتهاد في الدعوة إلى الله في مكة وفي غير مكة، يذهب إلى الطائف ويذهب إلى القبائل، وعندما يسمع باجتماع من اجتماع العرب يذهب إليهم، فكان العرب يجتمعون في المجاز الذي هو شرق مكة خلف عرفات، ويجتمعون في عكاظ الذي هو في الطائف قريب من موقع المطار الآن، ويجتمعون هناك جميع القبائل ويتناشدون الأشعار ويتفخرون فبينهم فيما بينهم، ويجتمعون أيضا في مجنة الذي هو جنوب مكة لقريب من شامه وطفيل الذي أشار إليه بلال رضي الله عنه حينما أصابته الحمى وهو في المدينة، حينما قال أليلة شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. فكان العرب يجتمعون فيه قبل الموسم، يأتون يقتربون إلى الحج ويجتمعون في هذه المجامع، ثم يصير آخر مجلس لهم ذي المجاز الذي منه يذهبون إلى عرفات لأنه قريب منها، فكانوا يجتمعون، فكان صلى الله عليه وسلم يذهب إليهم في مجتمعاتهم ويدعو رؤس هذه القبيلة ويمتنعون، ويدعو هذه القبيلة ويدعو، فلم يترك أحد من القبائل إلا عرض نفسه عليهم صلى الله عليه وسلم ويقول أيكم يحميني حتى أبلغ رسالة ربي، أيكم يشهد لا إله إلا الله وله الجنة. فكان قريش يسابقونه ويسبونه ويحذرون عنه ويقولون هذا صابئ، ويقولون هذا الفتى كذاب، وهذا ومن أشد أذية عليه أبو جهل، وكذلك عمه أبو لهب، فكان عمه إذا ذهب إلى قوم ذهب معه، فإذا دعاهم قال هذا كذاب، هذا ابن أخي، هذا فيه كذا، هذا كذاب لا تطيعوا، فجعل الناس يردون عليه ردا قبيح ويقولون لو كان فيك خير ما كان قومك وأعمامك يتكلمون بك ويقولون هذا. ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون الخير للأنصار، أراد أن تكون الدعوة للأنصار، وأراد الله سبحانه وتعالى أن تكون هجرته إلى المدينة. فلذلك لما أنه صلى الله عليه وسلم آخر ما دعا ذهب إلى أهل الطائف ودعاهم إلى الله، ولكنهم لم يستجيبوا له وأغروا به سفهاءهم وجعلوا يرمونه بالحجارة ويخرجونه في نحل الظهيرة في شدة الحر، يخرجونه من الطائف والصبيان يرمونه بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفة صلى الله عليه وسلم، ثم ردوا عليه أشررت، ثم لما رجع وسأل الله سبحانه وتعالى ودعا بالدعاء المعروف دعاءه صلى الله عليه وسلم، وأرسل الله إليه ملك الجبال مع جبريل، فجاءه جبريل وسلم عليه وقال إن ربك يبلغك السلام، ويقول هذا ملك الجبال إذا أمرته أن يطبق الأخشبين عليهم فلك ذلك، فقال لا ولكني أستأني بهم، يعني أتأخر بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فكان هذا يدل على حلمه صلى الله عليه وسلم وعلى حسن خلقه وعلى تأميله الأمل الطيب من الله سبحانه وتعالى أنه ينصر دينه، فكان كما ظن صلى الله عليه وسلم، بل هم بأنفسهم كثير منهم ممن لم يقتل في بدر وممن الذين حضروا الفتح أسلموا كلهم وحسن إسلامهم وأبلوا في الإسلام بلاء عظيما ما لم يبله أحدا بعدهم، تركوا هاجروا وتركوا أموالهم وتركوا كله في سبيل الله بعدما أسلموا ودخلوا، هم الذين كانوا يؤذون، إلا من قتل منهم قبل ذلك الذين قتلوا في بدر أو قتلوا في أحد، فلكن لما فالذين كانوا في وقت الفتح موجودين كلهم أسلموا وحصل منهم نفع للإسلام نفع عظيم، حتى إن سهيل ابن عمرو الذي هو الواسطة الصلح بين في صلح الحديبية وجاء ونهى ولم يوافق على كلمة محمد رسول الله، قال لا لو نعلم أنك رسول ما قتلناك ولا صديناك، لكن كل محمد بن عبد الله، ولما كتب بسم الله الرحمن الرحيم قال لا احنا الرحمن ما نعرفه، اكتب باسمك اللهم بس ولا تكتب اسمه. وكل هذا ثم بعد ذلك لما ان احد الصحابه ناله بسوء فقال النبي عليه الصلاه والسلام لا تقل كذلك، ربما يقف موقفا يعجبك ذلك. فهذه من معجزات صلى الله عليه وسلم، وهو في ذلك سهيل بن عمر ما اسلم لكنه اسلم بعد ذلك. ثم لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وارتدت العرب وارتد كثير من الناس إلا أهل مكة، قام سهيل بن عمر في الحرم يخطب الناس وقال أيها الناس أنتم إن كنتم تعبدون محمد فمحمد قد مات، لكن تعبدون الحي الذي لا يموت، والنبي عليه الصلاة والسلام ترك فيكم كتاب الله كذا وكذا، حتى أنه أقنعهم ولم يرتد أهل مكة، بقوا على إسلامهم ولم يحصل بسبب خطبة سهيل بن عمر رضي الله عنه. وكان الأمير في ذلك وسيد بن حضير، وكان في ذلك عتاب بن عسيد رضي الله عنه، ولكنه خاف من أهل مكة ولم يبرز، فبرز لهم سهل رضي الله عنه، سهل بن عمر بن سهيل رضي الله عنه، وخطب الناس سهيل بن عمر وخطب الناس حتى أقنعهم ولم يرتد منهم أحد في ذلك الموقف. فهذا معجز من معجزات عليه الصلاة والسلام حيث أخبر عما سيقع. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما أيس منهم الله عز وجل بعث إليه هؤلاء النفر، هؤلاء الأنصار أنصار دينه، فأتوا إليه صلى الله عليه وسلم وترددوا عليه في مكة وأسلم جزء منهم، ثم أخبروا قومهم، ثم جاء أكثر نفر منهم وأسلموا، ثم جاءوا في بيعة العقبة وأسلموا، ثم جاءت العقبة الثانية وأسلموا، وعاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام على أنه يهاجر إليهم وأنهم ينصرون كما ويحافظون عليه ويحامون عليه مثل ما يحامون عن أنفسهم وأبنائهم وأزواجهم وأموالهم. فتمت البيعة له صلى الله عليه وسلم عند العقبة، عند جمرة العقبة. فلما تم ذلك بعد ذلك آذن النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه أن يهاجروا إلى المدينة، لأن المدينة أصبحت دار إسلام. فصار الصحابة رضي الله عنهم من حصل لهم مضايقة ذهب إلى المدينة وهاجروا إلى المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يؤذن له بالهجرة، حتى إن أبو بكر رضي الله عنه استأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى وقال انتظر انتظر، ينتظر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يأمر بالهجرة حتى يكون أبو بكر صاحبه. فانتظر حتى أمر أذن الله له بالهجرة وأخبر أبا بكر رضي الله عنه وهاجره يا أبو بكر. وكان أيضا في ذلك في أشد ما يكون من الأذية من قريش، آذوه أشد الأذية. وكان أشد عليه في ذلك العام الذي توفي فيه عمه أبو طالب الذي كان ينصره ويحميه ويدافع عنه وإن لم يكن على دينه، لكنه يعرف أنه صادق ويعرف أنه نبي ويعرف أنه جاء بالحق، ولكن إرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته التي ما شاءت أن يسلم، ولكنه يعرف دينه ويعرف أنه على حق وينصره ويدافع عنه، إلا أنه يقول أنا ما أترك دين آبائي أبوي جدي، ما أترك دينهم، أنا على ما كانوا عليه، أنا على ملة عبد المطلب، ولكنه يحافظ على النبي. ولذلك يقول معترفا بنبوته ومعترفا بصدقه ومعترفا بصحة دينه، ولكن القدر سبق. وهذا مضرة تعظيم الآباء وتعظيم المشايخ وتعظيم الأسلاف، فلذلك قال هو على ملة عبد المطلب، وإلا فكان يقول لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. ويقول في موطن آخر ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يخشى أن الناس يلومونه ويقولون ترك دين أبوه، ترك جد دين أجداد، ترك ملة عبد المطلب وترك دين أشياخ قريش وكذا وخالفهم. قال لا أنا أبقى على كذا على معزتي، يظن أن هذا مما ينزل قدره وهذا رفع له، ولكن شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى. وكذلك حاول معه صلى الله عليه وسلم عندما حضرت الوفاة وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فلما أراد أن يقولها وكان عنده نفر من المشركين قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب، ثم إنه قال أنا على ملة عبد المطلب ومثل وهو على ملة عبد المطلب. ثم إن النبي أسف على ذلك أشد الأسف لأنه حاول ولم يستطع، فأنزل الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك، فجعل يستغفر لعل الله أن يخفف عنه من العذاب. ثم بعد ذلك أنزل الله عليه ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة، لو هو عمك، ولو كانوا أولي قربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، بعد ما تبين له أنه مات على الشرك، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لا تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ولذلك قيل للنبي: ثم أوحينا إليك نتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان بنا مشركين. فالنبي فتبرأ إبراهيم عليه السلام من أبيه ومن قومه ومن المشركين، فأمر النبي أن يتبرأ كذلك من كل مشرك. فبعد ذا وتوفيت كذلك في ذلك العام خديجة رضي الله عنها زوجته التي كانت تناصره، وكان ما أعطاها الله من العقل وما أعطاها الله من قوة الإيمان كانت تواسيه وتدخل عليه السرور، فهو إذا خرج فعمه ينافح عنه، وإذا دخل للبيت فعنده خديجة رضي الله عنها بكلامها وبمواساتها له بالكلام، كان يستاسع صدره صلى الله عليه وسلم. فلما مات عمه ومات خديجة سمي ذلك العام عام الأحزان لأنه اجتمع عليه صلى الله عليه وسلم. لكن بعد ذلك جاء النصر، وبعد ذلك فرج الله كربته، فهاجر صلى الله عليه وسلم، أذن له بالهجرة فهاجر إلى المدينة، ثم بعد ذلك أذن له بالقتال، ثم بعد ذلك وتوالت له الفتوحات وتوالى له النصر حتى دخل مكة فاتحا ناصرا منتصرا ظافرا، يؤمن أهل مكة على أنفسهم الذي كانوا يطردونه ويضعون السلف فوق كتفيه ويضعون الشوك في طريقه ويضعون القدر في قدره ويعذبون أصحابه وهو يرى ولا يستطيع أن يعمل شيء عليه الصلاة والسلام لضعفه. بعد ذلك يدخل ملكا عليهم فاتحا ظافرا منتصرا، يقول: ما تظنون أني فاعل بكم؟ لأن الأمر بيده الآن، له أن يقتلهم وله أن يبعدهم عن مكة وله أن يعمل، ما تظنون؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، يعني عفوت عنكم عن كل ما سلف، إذا أسلمتم يكفي إسلامكم، الإسلام يجب ما قبله، فعفى عنهم. فهذا هو الخلق العظيم الذي وصفه الله: وإنك لعلى خلق عظيم. وإلا من يملك نفسه يرى عدوه الذي كان يضع السلف بين يديه ويرى من كان يعذبه، كان من يعذب أصحابه ومن يعمل معه الأعمال، ويقول: اذهب. فهذا من حسن خلق صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك نصره الله وتوالت الانتصارات، وجعل بدل ما كان يذهب إلى الناس ويدعوهم ويأمرهم بالتوحيد، صار الناس يأتون إليه بالمدينة، صارت الوفود بعد في مكة يأتون مكة. ولذلك سميت تلك السنة سنة الوفود، من كل وفود العرب يأتون إليه صلى الله عليه وسلم ويتعلمون الدين ويسلمون، حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. وأنزل الله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ففهم صلى الله عليه وسلم من ذلك أن أجله قد اقترب، لأنه أدى الرسالة، لأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وقام بأعباء الرسالة على وجهها، فانتهت رسالته وانتهت مهمته صلى الله عليه وسلم اللي أمر بها، فلذلك قبضه الله وفي الرفيق الأعلى، ولكنه قبض بشخصه، أما رسالته فهي باقية وكتابه باقي ودينه باقي وأصحابه باقون. فجعلوا شمروا عن ساك الجد والاجتهاد يدعون الناس حتى دخل الناس في دين الله أفواجا في غير الجزيرة، وإن كان في وقت النبي في الجزيرة، ثم بعد ذلك حصلت فتوحات الشام وفي مصر وغير ذلك من البلدان وما وراء الأنهار، فدخل الناس في دين الله أفواجا. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فالله سبحانه وتعالى هو القوي العزيز. فهذه كانت قصة الهجرة، حينما هاجر صلى الله عليه وسلم ووصل إلى المدينة واستقبله أهل المدينة فرحون غاية الفرح ومسرورون غاية السرور، وكل يتمنى من قبائل المدينة، لأن أهل المدينة كل قبيلة منهم أو كل فخذ من أفخاذهم له محلة مخصوصة، فهذه مثلا محلة بني عوف، وهذه محلة بني سلمة، وهذه محلة بني النجار، وهذه فلما وهبد النبي عليه الصلاة والسلام كل يتمنى أن يسكن عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الاختيار ما هو لي، الاختيار لله. فركب ناقته وتركها، فقال: اتركوها فإنها مأمورة، حتى بركت في قرب مسجده صلى الله عليه وسلم الآن في محلة بني النجار، وبنى هناك مسجده صلى الله عليه وسلم، وبنى بيوته عليه الصلاة والسلام، واستقر في ذلك المكان الذي اختاره الله له، ما اختاره له ولا الأنصار، الله اللي اختاره، لأنه ركب ناقته وقال دعوا الناقة لا أحد يمسك خطامها، دعوها فإنها مأمورة، فهي ذهبت وبركت ثم قامت ثم مشت خطوات ثم رجعت وبركت في مكان الأول ولم تزعزع، ثم بعد قال هذا منزلنا صلى الله عليه وسلم. فهذا تسيير من الله، فكل هذا معجزة، فكل خطوة من هذه الخطوات تجدها معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، لا من جهة بيعته ولا من جهة الأنصار الذين أتوا إليه ولا من جهة الآيات في طريقه للهجرة من الغار حينما اختفى صلى الله عليه وسلم بالغار، وجاءت الحمام ووقعت على لا وحششت فيه، وجاءت العنكبوت ونسجت شها أيضا عليه، كل هذه معجزات هم معجزات، وهذه حصلت في لحظة واحدة، وهم يدورون يبحثون عن كفار قريش. ثم بعد ذلك لما لحقه سراقة والتفت عليه صرت عليه وغاص هو يفرسه بالأرض، فنادى سراقة يا رسول الله ادع الله لي، فدع الله له وقام وقال ما أنا أول النهار طالب أطلبك، وأما الآن فإني أحفظك، فرجع وكل من قابله من الناس قال محمد ما مر مع هذا الطريق، فصار ينافع عنه صلى الله عليه وسلم. كل هذه معجزة من المعجزات. ثم لما مر خيمة أم معبد وطلب منهم شيء، ما عندهم شيء لأن السنة سنة دهر وسنة جهد وجفاف ولا يحصل فيها نبات، وطلب منهم اللبن، قالوا ما عندنا شيء إلا شاة موجودة ما تتحرك من الهزال في كسر البيت، قال ها الشاة هذا، وقال هذه عجز ما استطاعت أن تمشي مع الغنم الهزال أو ضعفة، فقال تأذنين لي أن أحربها؟ يقول لأم معبد، قالت نعم، فأقامها ومسحها صلى الله عليه وسلم، ومسح ظهرها ومسح ضرعها، فقال عطين الإناء. ثم حلب وأسقى أم معبد حتى رويت، ثم ملأ الإناء لبن ووضعه عندها وقام صلى الله عليه وسلم. معجزة من معجزات عليه الصلاة والسلام. فكل هذه معجزات كلها إذا تأملها الإنسان وقرأ سيرة النبي وعلم ذلك يزداد إيمانه ويزداد ثقته بالله ويزداد نصره الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن المتمسك بدينه، وأن الله سبحانه وتعالى كما قال وهو أصدق القائلين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فاتق الله سبحانه وتعالى والله يحميك وينصرك من كل عدو، لكن اصدق مع الله، فإذا صدقت مع الله فإن الله سبحانه وتعالى سيجازيك وسيحميك وسينصرك على كل أحد. إنما الشأن من نفسك، الشأن هو الشأن كله من نفسك. إن اتقيت الله وعاملت الله سبحانه وتعالى المعاملة الحسنة واتقيته في السر والجهر، في الظاهر وفي العلن وفي السر وفي الظاهر وفي الباطن، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى معك لأنه لا يخلف الميعاد. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
وجعل ابن أبي يقول هذا باطل، وما كان قومي ليفتاتوا على مثل هذا، لو كنت بيثرب ما صنع قومي هذا حتى يؤامروني. فرجعت قريش ورحل البراء إلى بطن يأجج، وتلاحق أصحابه من المسلمين وطلبتهم قريش، فأدركوا سعد بن عبادة فجعلوا يضربونه حتى أدخلوه مكة. فجاء مطعم بن عدي والحارث بن حرب بن أمية فخلصاه منهم. وتشاورت الأنصار حين فقدوه أن يكروا إليه، فإذا هو قد طلع عليهم فرحلوا جميعا. وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين في الهجرة إلى المدينة، فبادر الناس فكان
يعني أن هذه هي الهجرة. الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، فأصبحت المدينة لما أسلم أهلها أصبحت بلد إسلام. وأما مكة في ذلك الوقت فهم لم يسلموا إلا المستضعفين منهم النفر القليل والمضطهد، فاللي لهم السلطة غير مسلمين فهي بلد شرك. فإذا كان البلد اللي مستولى عليها كفار ولا يأذن لأحد أن يقوم في دينه فهذا يجب الهجرة منها. ولذلك العلماء رحمهم الله جعلوا الهجرة من واجبات الدين، وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. ولكن ربما يشوش على بعض الناس كما شوش على بعض فيما سبق أن النبي لما قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فتوهم بعض الناس أن الهجرة انقطعت، وهذا ليس بصحيح. لكن النبي قال لا هجرة بعد الفتح يعني من مكة، لأن مكة أصبحت دار إسلام وكلهم قد أسلموا، فلا في داعي أنكم تهاجرون من مكة إلى المدينة ما دامت أصبحت دار إسلام. من أسلم يبقى في بلده ولا في داعي. أما أصل الهجرة وهو الانتقال من بلد الشرك أي بلد فيها فهذه باقية إلى قيام الساعة. في كل بلد لا يستطيع الإنسان أن يظهر دينه وهو مؤمن يجب عليه أن يهاجر من هذا البلد. ومعنى إظهار الدين هو أن يؤدي شعائر الدين ويقول للناس أنتم على باطل ودين الحق هو دين الإسلام وشهادة لا إله. فإذا استطاع أن يقول ذلك جاز أن يبقى ولو كان في بلد شرك، لأنه ربما يكون بقاه أنفع، ربما أنه يدعو إلى الإسلام إذا كانت عنده حرية الدعوة يدعو إلى الإسلام مبين دين الحق وكذا، فهذا ما تلزمه الهجرة. لكن إذا كان لا يمكن من هذا ولا يمكن من إظهار دينه فهذا يجب عليه أن يهاجر إلى بلد الإسلام، لأنه خوفا عليه أن يفتن عن دينه ولأن بقاءه هنا لا يستفيد منه شيئا. أما إذا كان في بلد له الحرية يدعو إلى الدين ويدعو إلى التوحيد وينصح ويخبر الناس إن ما هم عليه هذا هو الباطل وعن دين الإسلام هو الحق، فهذا في أي بلد يجوز له المقام فيها ولو كان أكثرهم كفار. أنا
وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين في الهجرة إلى المدينة، فبادر الناس فكان أول من خرج إليها أبو سلمة وامراته، ولكنها حبست عنه سنة وحيل بينها وبين ولدها، ثم خرجت بعد بولدها إلى المدينة وشيعها عثمان بن أبي طلحة. ثم خرج الناس أرسالا ولم يبق بمكة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي، فأقام بأمره لهما، وإلا من احتبسه المشركون كرها. وأعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهازه ينتظر متى يؤمر.
ينتظر متى يؤمر يعني ينتظر متى يأتيه الأمر من السماء، متى يأذن الله له في الهجرة، متى يأمره الله بالهجرة. كان على استعداد كل يوم ينتظر، وكلما استأذن أبو بكر في الهجرة قال انتظر لعل يأتينا الأمر من السماء فتكون رفيقنا، فانتظر حتى أتاه الأمر وأتى إلى أبي بكر رضي الله عنه في شدة عند زوال الشمس في شدة الحر، ودخل عليه في هذا الوقت في بيته ففرح فيه أبو بكر رضي الله عنه وقال يا رسول الله الحق، يعني جاءه في وقت ما كان يأتيه فيه في ذلك الوقت، قال نعم قد أذن لنا بالهجرة. فقال يا رسول الله أنا معدنا الركائب وعندي راحلتين معدهن لهذا الأمر، أحب أنك وحدة تأخذها أنت وحدة تكون لي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بالقيمة، فأخذها وذهب هو أبو بكر رضي الله عنه حتى حصل طريق الهجرة ما حصلنا.
وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهازه ينتظر متى يؤمر، وعد أبو بكر جهازه، فلما رأى المشركون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرجوا وساقوا الذراري والأموال إلى المدينة وأنها دار منعة وأهلها
دار منعة نعم
وأهلها أهل بأس
أهل بأس، يعني أهل المدينة معروفين بالشجاعة معروفون بالبأس، فشق على أهل مكة لما كانت دار إسلام وخشوا أنه يحصل بينهم وبينهم القتال، وما خشوه قد وقع. فأول وقعة وقعت بدر يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، يوم قتل من أهل مكة 70 رجل في المعركة وأسر منهم 70 رجلا وقتل من قتل منهم أيضا غير هؤلاء. فهذا أول انتصارات المسلمين التي أذل الله بها المشركين، وقتل فيها صناديد قريش، وكلهم من كبارهم ومن الذين كانوا يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه.
خافوا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فيشتد عليهم أمره، فاجتمعوا في دار الندوة وحصرهم إبليس في صورة شيخ.
نعم حضرهم إبليس.
وحضرهم إبليس في صورة إبليس في صورة شيخ من أهل نجد مشتمل الصماء في كسائه، فأشار كل واحد برأي والشيخ لا يرضى حتى قال
نعم
أبو
الشيخ الذي هو الشيطان
حتى قال أبو جهل أرى أن نأخذ من كل قبيلة قوما جلدا أرى أن نأخذ من كل قبيلة غلاما جلدا ثم نعطيه سيفا صارما ثم يضربه ضربة رجل واحد، فلا تدري بنو عبد مناف ما تصنع بعد ذلك، ونسوق إليهم ديته. قال الشيخ هذا والله الرأي. فتفرقوا
نعم
إليهم
لما أنهم رأوا أن الصحابة رضي الله عنهم نفروا وهاجروا إلى المدينة، وعلموا أن هذا سيكون لهما إن خرج إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم سيكون ما يكون، فقالوا لا بد أن نقضي على محمد قبل أن يخرج، لأنه يعني مدام باقي فهو يهددنا بالخطر فلا بد أن نقضي عليه. فاجتمعوا في دار الندوة واختاروا رؤساء قريش لأهل الرأي وأهل الحل والعقد، وأغلقوا الباب لا يدخل عليهم أحد يشوش عليهم. ثم لما أغلقوا الباب جاء الشيطان بصورة رجل من أهل نجد وقرع الباب عليهم، وقالوا من أنت؟ قال ولنا شيخ النجد، سمعت أنكم تتشاورون من جهة هذا الرجل وأريد ما تعدمون مني رأي، فأذنوا لكم في الدخول، لأنهم يعرفون أن أهل نجد اللي هم أهل ركبه وما قريب من ركبه وما وراء ذلك أنهم عندهم رأي، فقالوا ما هذا من أهل الرأي خلوه يدخل ينفعنا برأيه، وهم ما دريوا أنه الشيطان. فالشاهد أنه دخل لما قال لهم هذا الكلام قبلوه، فلما دخل وجلس فجعلوا كل يأتي قال نقتل محمد نحبسه نخرجه نبعده عن مكة. فلما قالوا هذا كل هذا ما يرضاه، قال لا إلا منكم أخرجتوه عن مكة ذهب إلى المدينة وجوكم يقاتلونكم بازل، هذا ما هو برأي. قالوا نحبسه، قال إذا حبستوه مهما حبستوه من وقت أو كذا يبي يقوم أهله ويدافعون عنه هم من يخرج ما سويت شيء. فلما قال أبو جهل لعنه الله إننا نشوف قبائل أهل مكة وكل واحد منهم نأخذ غلام شاب قوي ونعطيه سيف قوي، فإذا جميع القبائل وجتمع لنا 10 أو 12 أو 13 من شباب قريش كل واحد من قبيلة ومن يدلون عليه ويقتلونه قتلة رجل واحد يتفرق دمه، هذا اللي يقتلوه ولا هذا ولا هذا. فبنوا عبد مناف ما يستطيعون من يروحون يقاتلون القبيلة دي ولا القبيلة دي، ما يستطيعون يقاتلون الناس كلهم، فبهذا نسل. ف فأعجب الشيخ النجدي بهذا وقال هذا هو الرأي، فاتفقوا على هذا، ثم تفرقوا على هذا ونظموا أمرهم. والنبي عليه الصلاة والسلام في مكة حتى الآن لم يهاجر، فنظموه ووعدوا أنهم يمكثون في الليل عند بابه، فإذا جاء الصباح وخرج ينفذون المؤامرة التي كلفوا بها. فلما فعلوا ذلك وجلسوا عند بابه صلى الله عليه وسلم وهو في بيته نائم وهم ينظرون إليه، فهو صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قام وأمر علي أن يمكث في فراشه، وخرج من عندهم صلى الله عليه وسلم وهم لا يرونه، وتلى هذه الآية فأغشيناهم وهم لا يبصرون، فأغشاهم الله ولا يبصرون ولا يحسون به، فأخذ من التراب وجعل يذر على رؤوسهم، كل واحد يذر على رأسه التراب، وخرج صلى الله عليه وسلم من بينه. هذه معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام، وهم كل واحد معتمد على سيفه وجالس بس ينتظر محمد يخرج من أجل أنه يقتله، فأخذ التراب ووضع على رؤوسهم وخرج صلى الله عليه وسلم، حتى ذهب هو وأبو بكر واختفى بالغار غار ثور واستعدادا للهجرة بهذه الحالة. فلما ارتفعت الشمس وعلى النهار مر عليهم أحد قريش، قالت هم شو جالسين بهذا؟ قالوا ننتظر محمد. قال محمد خرج من عندكم وذر التراب على رؤوسكم، كل واحد يلمس التراب ولا والله التراب على رأسه، خرج وذر التراب على رؤوسكم، ما تشعرون؟ ما أدرينا. هذا اللي بالفراش ممكن. هذا علي رضي الله عنه، كان علي. هم يدورون علي رضي الله عنه، يدورون محمد صلى الله عليه وسلم. أينهم وجعلنا من بينهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، أغشاهم الله وجعلوا لا يبصرون، وحماه الله سبحانه وتعالى، وجعل هذه معجزة عظيمة لمن يعقل ولمن الله أراد سبحانه وتعالى هدايته. ثم خرج، ثم المعجزة الثانية لما وصل إلى غار حراء، وجو مخابرين غار حراء هم محل يختفون به الناس، وجاءوا إليه وجدوا الحمام بيضة بفم الغار، وجدوا العنكبوت، قال هذا ما في، هذا ما طرقه أحد من أشهر، لو طرقه أحد الحمام ما، مثل ما قال البوصيري، ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تعومي، وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع ومنعال من الأطم، هذه وكاية الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك جلس فيه ما جلس 3 أيام، ثم بعد ذلك تردد عليه ابنته ابنة أبي بكر أسماء رضي الله عنها ما يحتاجون إليه، وكذلك أيضا ابن عبد الرحمن رضي الله عنه يتردد عليه، حتى واعدوا عبد الله بن ريك تدلهم على المدينة. ثم بعد 3 أيام ذهبوا إلى المدينة وحصل ما حصل من الهجرة. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، استغفر الله العظيم.